رسول الله قدوتنا لشرع الله يهدينا وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا من الأسقام تشفينا يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجل من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وموضوع البرنامج هو الحديث عن السنن التعاملية، ومن خلال من؟ من خلال تعاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الحلقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المتخاصمين. كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخاصمين؟ وكيف كان يقضي بينهم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم؟ ابتداء، ينبغي أن يعرف الجميع أنه لا يخلو مجتمع مهما كان صلاح أفراده ومهما كان حرصهم على فعل الخير من بعض الاختلاف على بعض أعراض الدنيا وعلى بعض حظوظ النفس وعلى بعض اختلاف وجهات النظر وعلى بعض الوقوع نزغات من الشيطان مما يؤدي هذا إلى خصومات ومشاحنات وإلى تحاكم. وقد كان مجتمع الصحابة أطهر مجتمع وأشرف مجتمع وأفضل مجتمع، لكن يبقى أن الصحابة بشر وليسوا بمعصومين، ويصيبون ويخطئون، وإن كان خطأهم لا يذكر أمام أخطاء من جاء من بعدهم إلى يوم الدين، وإن كان صلاحهم أرقى وأعلى من كل صلاح أحد جاء من بعدهم إلى يوم الدين، لكن هذه طبيعة البشر، الاختلاف، الخصومات، نزغات من الشيطان تؤثر في القلوب. فكيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع المتخاصمين؟ كان صلى الله عليه وسلم يقضي بين المتخاصمين بما يعيد الحق إلى صاحبه، وكان يصلح بين المتخاصمين ويذكرهم بالله عز وجل ويحذرهم أشد التحذير من أن يقتطع أحدهم من حق أخيه شيئا مهما كان يسيرا أو يتمادى في الباطل. وكان يأمرهم بألا ينسوا الفضل بينهم، وكان يبغض إلى أنفسهم العصبية الجاهلية، وكان يقول دعوها منتنة. من توجيهاته ما رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ده توجيه نبوي لكل مشاحن ومتخاصم مع إخوانه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وندب صلى الله عليه وسلم وحض صلى الله عليه وسلم الناس على الإصلاح بين المتخاصمين، كما قال ربنا في قرآنه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شايف خلاف بين أخوك وأختك بقالهم سنة يا راجل، تدخل يا أخي أصلح بينهما. شايف مشاحنة بين خالك وبين عمك يا أخي، تدخل للإصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، اسمعوا يا أخوانا الأجر المذهل، ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة؟ عمل ثوابه أعظم من صلاة النافلة وصيام النافلة والصدقة. ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. انظر إلى كل إنسان بين خصومة وبين آخر، تجد غيبة هنا ونميمة هناك وشماتة هنا وحسد هناك، كل ده يحرق في الحسنات، يحلق الدين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. وكان تعامله صلى الله عليه وسلم بين المتخاصمين حكيما عادلا، ينهي الخلاف ويقطعه. كان يسعى بنفسه صلى الله عليه وسلم من أجل الصلح بين الناس، ولو بمشورته لطرف من المتخاصمين أن يتنازل عن بعض حقه. اسمع عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. النبي في بيته وبين البيت والمسجد جدار، باب عليه ستار، حجرة النبوية، بيت ستنا عائشة، سيدنا كعب له فلوس عند ابن أبي حدرد يطلب منه الدين، زعق صوته علي. ابن أبي حدرد رد على سيدنا كعب صوته علي في المسجد، فسمعهما رسول الله وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف، يعني الستار، سجف حجرته، فنادى: يا كعب يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه الشطر. يا كعب لبيك يا رسول الله. قالوا: تنازل عن شوية من الدين. وأشار إليه بأومأ، يعني الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه، يعني يا مديون نص الدين اتشال عنك، أدي ما تبقى. هذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين. قال ابن الجوزي: والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا على سبيل المشورة، وهذا يدل على أن للحاكم أن يراود الخصمين على الصلح إذا رأى وجه المصلحة في هذا. ما هو خد بالك، ربنا عز وجل في قرآنه لما تكلم عن الصلح قال: والصلح خير وأوتيت الأنفس الشح. قال ابن عثيمين: ما علاقة الصلح في الآية؟ قال: العلاقة أنه لو شح كل خصم وأراد أن يستوفي حقه كاملا لما وقع صلح أبدا. لازم تتنازل عن حاجة، هو يتنازل عن حاجة حتى يقع الصلح، سيما إذا كانت بينكم رابطة قوية. يا أخي مختلف مع أخوك على الميراث، سيب له حاجة هو يسيب لك حاجة والدنيا تمشي. أنا أخذ الشقة الإبلي وأنت الشقة البحري ونشوف الفرق إيه والدنيا تمشي. مختلف مع زوجتك هتطلقها وفي خلاف، يا أخي اترك شيء وهي تترك شيء والدنيا تمشي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. اثنين في الجامع، واحد مديون للثاني، صحابة. فالمديون بيقولوا: طب لو سمحت يعني أنا علي مثلا 10,000، أنا مش قادر أسد غير 9، ممكن يعني تتصدق علي بالألف الزيادة ده؟ يستودعه ويسترفقه، بيتحايل عليه. وصاحب الدين يقول له: والله لا أفعل ولا هسيب لك مليم. فخرج عليهما رسول الله فقال: أين المتألي على الله؟ لا يفعل المعروف. فين اللي بيحلف بربنا إنه ما يعملش الخير، إنه ما يضعش عن أخيه شيء ويسترفقه هو معذور؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله: أي ذلك أحب؟ اللي هو عايزه أنا همشيهولك. الفايدة هنا إيه؟ اوعى تحلف بالله أبدا إنك ما تعملش خير. بقول لك أخوك وأختك بينهم مشكلة، تدخل يا أخي وأصلح بينهما. يقول لي: أصل أنا حالف بالله عمري ما أدخل بينهم. حرام عليك، بقى اليمين يمنعك من فعل الخير؟ أنت فاهم دينك؟ ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أنت فاهم القرآن؟ فاهم كلام ربنا ده معناه إيه؟ ربنا بيقول لك ما تخليش اليمين مانع من فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولذلك النبي قال: من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركها وليكفر. اعمل كفارة يمين وقت الذي هو خير. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل ويصلح ويشفع. جاءه مغيث، عبد، مراته كانت أمة، والنبي قال: إن الأمة إذا اعتقت خيرت تكمل مع زوجها العبد ولا تطلق. فلما اعتقت بريرة قالت: مش عايزة أكمل مع العبد. ومغيث كان بيحبها قوي، راح للنبي: يا رسول الله، ألا تشفع لي عند بريرة؟ حاول تقنعها. طب هو النبي فاضي يتدخل في مشكلة بين عبد وأمة؟ قال: فنعم إذن. وقام معه وذهب إلى بريرة: يا بريرة، لو عدتي إلى مغيث، أنت حرة، القرار قرارك، لو رجعتي له بيحبك قوي وماشي وراها في سكك المدينة يبكي ويعيط وحال عليها الناس كلها، يا بريرة لو عدت إلى مغيث. قالت: أهو أمر يا رسول الله؟ أنت بتأمرني أرجع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا أريده يا رسول الله. فأقرها على ما تريد. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك ويصلح بين الناس صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد الصلح بين المتخاصمين حكم بينهما بشرع الله. يعني حاول يشفع. انتوا اخوات، انتوا اهل، انت رجل ومراتك تراضوا مع بعض، حاول سيب لها وتسيب لها شيء وتسيب لك شيء بالود والمحبة. فإن أبى كل طرف حكم بينهما بشرع الله عز وجل. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. إيه شراج الحرة؟ حرة أرض في المدينة بركانية على بركان خامد بارد، يأتي منها الماء، مسيل الماء يأتي من الحرة إلى السهل ويمر على أرض الزبير، وللزبير أرض فيها نخل يسقيها. فكان يسقي الزبير ويسقي جاره الأنصاري بعده، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني اسقي أرضك سقيا يسيرة، ثم ارسل الماء ما تحجزوش الى جارك. فقال الانصاري وهو غاضب: ان كان ابن عمتك، ان كان ابن عمتك. يا الله، كلمة كبيرة قوي، يعني كان النبي يعني بيجامل ابن عمته. فتلون وجه النبي ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، يعني اسقي تمام السقيا، اروي ارضك تمام، وبعد ما ارضك تشبع ارسل الماء. طب هو الاول قال له اسقيها سقيا يسيرا ثم ارسل الماء الى جارك، فلم يعجب هذا الصحابي، وقال ساعد غضب كلمة عظيمة. عندها قضى النبي بالعدل، وقد قضى أولا بالفضل صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: ومعنى هذا الحديث أن الرسول كان قد أشار على الزبير بما فيه السعة للأنصاري، فلما وجد منه الجفاء أمر الزبير أن يستوعب حقه كاملا. ما ساعة نقعد في مشكلة فنقضي بالفضل: يا زوج فلانة انت هتطلقها، حقك تاخد كذا وكذا وكذا، حقك. لكن من باب العشرة، وانها ام العيال وبنت عمك كمان ومن العيلة، والوجوه هتتقابل بعد كده، سيب لها حاجة، هذا قضاء بالفضل. فتصر هي: لا، عايز حقي بالكامل. خلاص، ليس لك إلا كذا وكذا، وأنت بالعدل لك كذا وكذا. ده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وكان الزبير صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه الرسول وقال: اسق شيئا يسيرا دون قدر حقك ثم أرسله إلى جارك، إحسانا منه على جاره. فلما قال الجار ما قال، أمره النبي أن يأخذ جميع حقه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الخصمان يخوفهما من الحلف بالله كذبا. روى مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى أرضي، إن هذا انتزى يعني استولى على أرضي، يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية. قال: بينتك، هات لي دليل يثبت انها ارضك. قال: ليس لي بينه. قال: يمينه، هو البينه على من ادعى واليمين على من انكر، انت دي ارضه، انت استولت على ارضه، لا احلف. قال: فيمينه. قال: اذن يذهب بها. في ناس كتير اسهل حاجه عندها الحلف بالكذب، وفي امثال المصريين مثل خايب يقول لك: قالوا للحرامي احلف الجالك الفرج، ما يعرفش قدر ربنا. في ناس كتير بتحلف بالليل والنهار كذب، مش عارفين يعني ايه حلف، يعني يمين غموس. اللي بيحلف بربنا كذب، ان لم يتب، ان لم يتغمده ربنا برحمته في الآخرة، يغمس في جهنم بكل يمين كاذبة غمسة. قال له: يمينه. قال: يمينه، اذا يذهب بها، هياكلها. فقال: ليس لك إلا ذاك. فقام الرجل ليحلف، فقال رسول الله: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. خد بالك، الموضوع مش سهل، ممكن تحلف كذب وتاخد حق غيرك، انت خدت قطعة من جهنم، وستلقى الله وهو عليك غضبان في الآخرة. وروى أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال: خاصم رجل من كندة يقال لهم امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله. واحد اسمه امرؤ القيس من كندة اختلف مع راجل اسمه عدي من حضرموت، راحوا يختصموا للنبي، اختلفوا على حتة أرض. فقال الحضرمي، فقال النبي: بينتك. فقضى على امرئ القيس باليمين. فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين أكل أرضي يا رسول الله. فقال النبي اسمع: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجاء: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما لهمش نصيب في الآخرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا ويلك يلي حلفت بربنا كده وكلت أموال الناس بالباطل بهذه اليمين الكاذبة. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها كلها له. الفايدة هنا أن القاضي اللي بيحكم سواء بقى قاضي عرفي أو غيره لازم يخوف الناس قبل أن يشرعوا في الكلام، قبل أن يحلفوا باليمين، من خطورة اليمين الكاذبة، ويبين لهم أنه يحكم بينهم بحسب الظاهر. النبي محمد ما كان اتنين يقعدوا قدامه في خصومة يعلمهم أنه بيحكم بالظاهر، ويعلمهم أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني أنت مختلف مع أخوك على حتة أرض، جبت محامي شاطر زور ورق ستف ورق جاب شهود زور وانت ما عندكش حجة مع انك صاحب الحق. فقضى القاضي للاول اللي هو غير صاحب حق، كده الحرام بقى حلال؟ لا، القاضي اسير الاوراق والادلة والقرائن. القاضي لا يقضي بعلمه انما بالادلة، حكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هيديك بشهود الزور، لكن في الآخرة ستجد النار في انتظارك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن، وفي رواية أبلغ من بعض يعني بحجته، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. رواه الشيخان في الصحيحين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلان يختصمان في مواريث أشياء قد درست، يعني بليت، كانوا في مواريث من زمان اتنست. فقال رسول الله: إنما أنا بشر، وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حق الذي أطلبه لصاحبي، حق الذي أطلبه لصاحبي. فأمرهما النبي أن يقتسم ويتوخي الحق ويستهم ويتحلل كل طرف من الطرف الآخر. هكذا كان يفعل رسول الله مع المتخاصمين، وكان لا يحكم على المدعى عليه إلا باعترافه أو بوجود البينة، إلا باعترافه أو بوجود البينة، ويدرأ الحد بالشبهة صلى الله عليه وسلم. عن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، يعني حبل مطفور من الليف ربطه وجاي بيسحبه وراه، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. الجدع اللي أنا مكتفه ده وبسحبه قتل أخويا. فقال رسول الله: أقتلته؟ قال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة. نختبط يعني إيه؟ كل واحد معه عصايه يخبطوا الشجر بقوه، الورق يسقط، ياخدوا الورق يعملوا علف. كنت انا وهو نختبط من شجره فسبني فاغضبني فضربته بالفاس على قرنه فقتلته. خبطوا بالفاس في دماغه قتله. فقال له النبي: هل لك من شيء توديه عن نفسك تقدر تدفع الديه؟ قال: ما لي مال الا كسائي وفاسي. قال: فترى قومك يشترونك، اهلك، عيلتك؟ قال: انا اهون على قومي من ذاك. فرمى اليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، يعني سلم الحبل لولي الدم. قال له: اقتله، دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله: ان قتله فهو مثله، ان قتله فهو مثله. فرجع الرجل وقال: يا رسول الله، بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله، وانا اخذته بامرك. فقال رسول الله لولي الدم: اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، بلى. قال: فان ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. يعني ايه؟ يعني انت لو قتلته هو يستحق القتل، يبقى صاحبك المقتول اخذ حقه منه في الدنيا، والله لا يعاقب العبد على ذنب مرتين، مره في الدنيا بالحد ومره في الاخره بالنار، خلاص. اما لو عفوت كان هذا في ميزانك وفي ميزان صاحبك، وقد مات صاحبك على اي حال. ده المعنى. فخلى سبيله رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يرد اي حكم يخالف شرع الله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال احدهما: اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقههما: اجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم. قال: تكلم. قال: ان ابني هذا كان عسيفا على هذا. ابني كان عامل اجير عند الرجل ده، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني تغريب عام، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية. ابني عامل أجير عند الرجل ده، زنى بامرأته. بعض الناس قالوا لي: ابنك هيترجم، حكم الرجم. فأنا افتديت بمئة شاة وجارية، ثم علم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة، لأنه مش متجوز، زاني بكر، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته اللي زانت وهي متجوزة. فقال رسول الله: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وأما ولدك فعليه جلد مئة وتغريب عام. ثم قال: يا أنيس، اذهب إلى هذه المرأة فاسألها، فإن اعترفت أنها زنت فارجمها. فذهبوا إليها فاعترفت فرجمت. رواه الشيخان. الرجل لما فدى ابنه من الرجم أو الجلد بمئة شاة، ده حكم يخالف شرع ربنا، النبي رده، جعله تحت قدمه وقضى بينهما بكتاب الله عز وجل. وكان يحذر المتخاصمين من التمادي في الباطل، ويحذر الناس من الشفاعة بالباطل. عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. حديث ده في تحذير لثلاث فئات من الناس. الفئة الأولى المحامين، اللي هو عارف ان موكله تا تاجر مخدرات، هو عارفه انه تاجر مخدرات وانه مفسد في الارض وانه مجرم، ومع ذلك رايح يدافع عنه عشان يطلعه براءة ويرجع يتاجر في المخدرات تاني ويدمر شباب الامة تاني. تحسب ان مالك كده حلال وانت تجادل في باطل، تخاصم في باطل وانت تعلم فلانة اللي ممسوكة في شقة دعارة وانت عارف ومش بتدافع عنها ليه؟ عشان ترجع تفسد تاني؟ تحسب ان اجرتك بالشكل ده حلال؟ واحد بيشفع في باطل، واحد مجرم عامل مصيبة، يعرف فلان بيك، يعرف مش عارف ايه، وصى طلع زي الشعرة من العجينة وهو مجرم، ده انت مصيبتك كبيرة. ده سيدنا أسامة بن زيد لما ذهب يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، ندفع دية نراضي الناس بأي قرشين، واحدة من عيلة كبيرة ايديها تتقطع يا رسول الله، فغضب النبي وخطب وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعنف أسامة ووبخه وقال أتشفعني في حد من حدود الله يا أسامة؟ وهنا النبي يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن شهد الزور، الناس اللي بيرموا الناس بالتهم جزافا، وده تهديد لبعض الصحفيين والإعلاميين اللي بينشر ويكتب ويلفق، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قال وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار عياذا بالله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل ويعطي أحيانا من عنده ليرضي بين المتخاصمين وليقطع الخصوم والنزاع. عن سهل بن أبي حثمة أن محيصة ابن مسعود وعبد الله ابن سهل انطلقا قبل خيبر من جهد أصابهم فتفرقا في النخل، فعديا على عبد الله بن سهل فكسرت عنقه ثم طرح في قليب وفقده أصحابه فالتمسوه فلم يجدوه فاستخرجوه بعد من قليب ألقي فيه. اثنين من الصحابة بلغ بهم الجهد راحوا يلتمس الرزق ناحية خيبر ناحية اليهود، واحد ضاع في النخل بعد أيام لقوه مقتول ومرمي في قليب في بدر كبير فاضي. ثم قدم أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة وعبد الرحمن، فذهب عبد الرحمن وكان الأصغر ليتكلم فأسكته النبي وقال كبر كبر اللي أكبر منك يتكلم، تكلم كل واحد. ثم جاء دور عبد الرحمن الصغير فقال النبي من تتهمون؟ قالوا يا رسول الله وجدناه قتيلا في قليب من قلب خيبر وليس لنا بخيبر عدو إلا اليهود. هي دي يا رسول الله عايزة يعني اتقتل جنب ديار اليهود وليس لنا عدو إلا اليهود، هم قتلوه نتهمهم. فكتب إلى اليهود فقالوا ما قتلنا، فقال رسول الله لأولياء الدم تقسمون 50 يمينا أن اليهود قتلته وتسمون القاتل ونسلمه لكم. قالوا يا رسول الله أمر لم نشهده كيف نحلف عليه؟ شوفوا شوفوا نقاء الصحابة، أمر لم نشهده كيف نحلف عليه؟ وما كنا لنحلف على ما لا نعلم، ما ندري من قتله إلا أن يهود عدونا وبين أظهرهم قتل. قال فيحلفون لكم 50 يمينا أنهم لم يقتلوه ويبرؤون من دم صاحبكم. قالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهود على ما هم فيه من الكفر. فكره رسول الله أن يبطل دمه فوداه ب100 ناقة من عنده صلى الله عليه وسلم جبرا لخواطرهم صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية النبي لما خرج تبعته ابنة حمزة ابن عبد المطلب أخوه في الرضاعة وعمه، وقالت يا عم يا رسول الله خذوني معكم. فاختلف عليها علي وتناولها، أخذنا علي خدها وحطها قدامه على الجمل، وقال لفاطمة دونك ابنة عمك سيدنا علي عايز ياخدها يربيها، زيد بن حارثة عايز ياخدها يربيها، جعفر بن أبي طالب عايز ياخدها يربيها. قال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي، يعني أسماء بنت عميس، يعني أنا أولى بها، بنت عمي وخالتي خالتها مراتي. وقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، ما برضو جعفر وعلي إخوات رضي الله عنهما، وأنا أحق بها وعندي بنت رسول الله. وقال زيد بن حارثة إنما هو أخي وأنا أريدها. فاختلفا، فقضى النبي بها لجعفر بن أبي طالب وقال إنما الخالة بمنزلة الأم، ادهاله عشان خالتها تبقى مراته، والخالة كالأم فسترعاها أعظم من أي امرأة أخرى. ثم قام يجبر الصحابة الثلاث بثلاث كلمات، قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا أنت مولانا، وجبر سيدنا علي بكلام جبرا للخواطر بعدما قضى بها لجعفر ابن أبي طالب، ليس لجعفر وإنما لأن خالتها عند جعفر رضي الله عنه. وكان أحيانا يسمع القضية ويبتسم، وبه أختم. عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته، اسمعوا العجب، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة فجاءتني وعليها خمار أخضر، فشكت إلي من زوجها أنه ضربها وأرتني خضرة بجلدها، ضربها جلدها أخضر من الضرب. فلما جاء النبي والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت يا رسول الله ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من خمارها. قالت عائشة فجاءت امرأة رفاعة القرظي ورسول الله جالس وأبو بكر جالس وخالد بن سعيد بن العاص بالباب، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني زوجي الأولاني فبت طلاقي، ابن عمي رفاعة طلقني بالثلاثة بت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإني والله وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. هي عايزة تقول له إنه عاجز عن معاشرتي. وخالد بن سعيد بالعاص ابن سعيد بن العاص بالباب ينظر، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ والنبي ما يزيد على التبسم. فقال لها رسول الله فلعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا والله، حتى يذوق عسيلتك، يعني زوجك عبد الرحمن مش كفاية كتب الكتاب لازم يدخل بك، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فسمع بذلك زوجها الثاني اللي هي بتتهمه أنها لا تجد منه إلا كهدبة الثوب، فأقبل إلى النبي ومعه ابنان له من غيرها، فقال كذبت والله يا رسول الله، بقى أنا كده برضه، كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. قال بنوك هؤلاء الاثنين الشباب اللي وراك دول عيالك؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلحا حكيما يسمع من كل طرف ويعقل الكلام قبل أن يقضي بين المتخاصمين صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا الكلام طويل لكن الوقت انتهى بسرعة. هذا حال النبي عند الدخول بين متخاصمين، يصلح ويسرع ويشفع ويحكم بالعدل صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول